بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودنيلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: الحاج إذا دخل مكة، الآن نحن دخلنا مكة، فإن مكة تشمل مكة القديمة ومكة الحديثة. الحاج إذا دخل مكة وكل الله عز وجل به ملكين يحفظان عليه طوافه وصلاته، يعني الملائكة هي التي تحفظ عليك صلاتك وطوافك وسعيه. فإذا وقف بعرفة ضرب على منكبه الأيمن، ثم يقال له: أما ما مضى ما ذهب فقد كفيته. خلاص راح، استأنف العمل، كل مضى قد كفيته، لا تهتم بعد، لا تفكر. فانظر كيف تكون فيما يستقبل. وورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: إن الحاج إذا أخذ في جهازه، أول ما يبدأ ويستعد للرحيل ويجهز الحقائب قبل أن يصل إلى مكة، قبل أن يطوف، الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه إلا كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. فإذا ركب بعيره، يعني الدابة، لم يرفع خفا ولم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك. هذا قبل أن يطوف بالبيت، فتعبك مخلوف إن شاء الله، وهذا كله في رضا الله. ثم تقول الرواية: وإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه. شنو هذه البشارة العظيمة التي تنتظر الطائفين، الإخوة الطائفين الذين مستعدين إن شاء الله للطواف هذه الليلة؟ أنتم في بشارة إلهية عظيمة، تنتظرون البشارة الإلهية: إذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه، وإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه، وإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه. وهكذا عد رسول الله صلى الله عليه وآله كذا وكذا موطنا كلها تخرجه من ذنوبه. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله: فأنى لك تبلغ ما بلغ الحاج. وين توصل أنت مثل ما توصل إلى الحاج؟ لو فعلت ما فعلت، لو أنفقت كما في الرواية أنفقت مقدار الجبال، ما وصلت إلى بل مقام الحاج. وورد عنه: أفي هذه الأموال الذي تنفق شخوصك بين يدي الله، طوافك بين يدي الله؟ إذن أيها الحاج، أيها الحاجة، أنتم في الوفادة الإلهية، أنتم ضيوف الرحمن، هويتك انتهت. أنا أستاذ، أنا طالب علم، أنا مهندس، أنا طبيب، كلهم هويتهم اتحدت أنه ضيف الله، كنا ضيوف لله. والضيافة الإلهية بعد الذي يدعوك إلى الضيافة الله سبحانه وتعالى. وقلت للإخوة في في الباص عندما جئنا، أول شيء ينبغي على الحاج شكر الله. شكر الله، أناس كثير ما خططوا وهيئوا وأعدوا واستعدوا ولكن لم يوفقوا لأي سبب كان، وبعضهم أغرتهم الدنيا وملذات الدنيا وغافلين عن هذه اللذة، هذه اللذة الخاصة، لذة الحاج، اللذة التي يشعرها الإنسان في لقاء الله. كان معنا في أحد السنوات أحد التجار جاء إلى الحاج، عمره تقريبا 80 سنة، بعدما انتهينا من الطواف ويقول لي ما شعرت بهذه اللذة طول حياتي، أنا وين كنت عن هذه اللذة، أنا غافل 80 سنة، أنا وين؟ وقام يبكي بعد الطواف والسعي، كان يبكي وينتحب يقول أنا ضيعت عمري، أنا كذا. وقنوا يعني كل شخص شعر بلذة الحج في السنة الأولى خلاص صار عنده كهرباء مكهرب، يريد كل سنة يذهب بأي طريقة بأي أسلوب. هذا تذوق الحج، ذاق طعم الحج. من ذاق حلاوة حبك هل يروم عنك بدلا؟ لا يروم عنه بدلا. ومن هنا أقول للإخوة، ما دمت أنت ضيف الله في هذه الضيافة الإلهية لا تستعجل، ما تنخلص الأعمال، أريد أخلص أقلع هذا الحرام، وأنت في أصلاً لعله خلاف الأدب مع الله سبحانه وتعالى، أنت في الضيافة الإلهية، هل تريد أن تخرج من الضيافة بسرعة؟ أنت يدعوك ضيف بسرعة تأكل وتطلع يناسب، يلا بسرعة نخلص لين نخلص. لا، لا يكن همك الانتهاء من العمل، هذا أنت تعيش في لذة إلهية، بتقلع الحرام وبعدين إيش بيسوي؟ تضحك وكذا. هذا ما دمت أنت في حالة الإحرام أنت متقرب إلى الله، أنت في عبادة، فلا ينبغي العجلة، لا ينبغي الاستعجال في الأعمال. كل أعمال الحج كلها تنتهي سهولة، أمور سهلة بسيطة ما فيها صعوبة. هذا الحج الظاهري كما قلت للإخوان أمور بسيطة، أمور سهلة ينتهي، لابد أن نفكر كيف نعيش باطن هذه الأعمال، نستلذ هذه الأعمال. أطوف حول البيت، أستحضر أن أميري للحج من هو أميرنا؟ صاحب العصر والزمان، هو أمير الحاج. لا يكون حجي كحج من لم يعتقد بإمام زمانه. أنا أطوف حول البيت أريد أخلص وأنتهي وأصلي الركعتين يا الله مع السلامة، لا، أستحضر أنني الذي أحج بحجه كما ورد في الروايات هو مولانا صاحب العصر والزمان. انت مع مولاك تريد ساعة تخلص تمشي، لو تريد تبقى مع المولى صاحب العصر والزمان. إذن مرة ثانية أكرر على الإخوة، لا يستعجلن شخص في الأعمال، لا في الطواف، لا في السعي، لا في الجمرات، لا في كذا، الأمور ستسير بسهولة ويسر وخطوة خطوة. وإذا ذهب الشخص بنفسه لا سمح الله إلى هناك قد يقع في مشاكل شرعية لا يلتفت إليها ولا يخاف. قلت للإخوان في الباص لا أحد يخاف، ما في خوف، الحج بسيط، الحج سهل، خطوة خطوة ينتهي، ينتهي الجماعة تنتهي الحج. هاي حالة الخوف الذي قد يشعر بها الشخص أول سنة أو كذا يزيلها، هذا وساوس شيطانية. هذه أمور أولا كتمهيد أردت أن أمهدها قبل بيان بعض الأحكام المتعلقة بعمرة التمتع. أفلح من يصلي على محمد وآله الطاهرين. إذا جئنا إلى الأعمال، تعرفون أن الحاج مركب من جزئين، من عمرة التمتع ومن الحج. أحد الأشخاص سألني يصير أخلي عمرة التمتع نيابة عن والدي عن والدتي؟ لا ما يصير، وهذا جزء من وين؟ من الحج. فهذه مو مثل العمرة المفردة، يقول أنا لا أنا جاي أحج، الذي أحج يعني مو العمرة. بعضهم يتوهم أن الذي يحجه هو بعدين اللي بيأتي، هذه عمرة، لا لا، جزء الحج الأول عمرة التمتع، فلا بد أن يأتي بها الإنسان عن نفسه والحج عن نفسه، إذا كان حاجا عن نفسه، إذا كان حاج عن والده نيابة عن والده، يأتي بعمرة التمتع عن والده والحج عن والده. لابد أن تكون العمرة والحج عن شخصين واحد، هذه مسألة واضحة. الآن نحن إن شاء الله في هذه الليلة نوفق للذهاب إلى إجراء أعمال عمرة التمتع. هناك مجموعة من الأغسال ينبغي الالتفات إليها. الفقهاء ذكروا 3 أغسال فيها تداخل ينبغي الالتفات إليها، ويستطيع الحاج والحاجة أن يأتون بالأغسال 3 ولو بغسل واحد بنية 3. الغسل الأول دخول مكة، بناء على أن المراد من مكة هو مكة القديمة ما تشمل مكة الحديثة كما يرى كثير من الفقهاء، فلا بأس أنه الإنسان يغتسل لدخول مكة، لأن ما دخلنا مكة القديمة الآن، نحن في أي مكة الآن؟ مكة الحديثة العزيزية، مكة القديمة ما دخلناها. إن شاء الله إذا ذهبنا هذه الليلة سندخل مكة، فأول غسل مستحب دخول مكة. لاحظوا شرافة مكة، يستحب الغسل للدخول إليها. الأمر الثاني المستحب هو دخول بيت الله الحرام أو المسجد الحرام بعبارة أدق، المسجد الحرام، بيت الله الكعبة، مسجد هو كل المسجد. هذا يستحب للشخص أن يغتسل إذا أراد أن يدخل المسجد الحرام، وهذه مو بس في أول مرة، لا كل مرة، كل مرة يريد يروح إلى المسجد الحرام يستحب له أن يغتسل، هذا غسل مستحب. والغسل الثالث المستحب هو غسل زيارة البيت. ما هو البيت؟ الكعبة. شنو يعني أزورها؟ الطواف حولها. فيستحب أيضا الغسل للطواف، فصار كم غسل عندنا؟ 3 أغسال. وإذا واحد بيضم فيها أغسال مستحبة، غسل التوبة لا بأس به، إذا يريد يزور الحسين هم غسل زيارة الحسين هم لا بأس به. بل ذكر العلماء أن الإنسان هم يضم غسل ما في الذمة، أخاف واحد عليه غسل واجب، مس الميت، جنابة، غسل حيض مو ملتفت عند غسل باطل، يقصد أيضا معه ما في الذمة. فتجتمع هذه الأغسال المتعددة في غسل واحد. يقول يا ربي أنا أغتسل بقصد امتثال الأمر المتوجه إلي، من غسل الطواف، من غسل دخول المسجد، من دخول مكة، من التوبة. هذه التوبة مطلوبة. الإنسان قلت لكم في عندما مع الإخوة في الحافلة أنه التوبة هي المطلوبة، هي من الأمور المطلوبة، فلا بأس أن يغتسل. نعم يلتفت أن هذا الغسل، لأن بعض الفقهاء يرون أنه لا يجزي عن الوضوء، يتوضأ قبل هذه الأغسال، يتوضأ قبل ما يغتسل يتوضأ. وهنا مسألة أيضا ينبغي التنبيه إليها، نبهنا عليها الإخوان في مسألة الإحرام. إحنا بنغتسل هنا، لابد أنه هذه الأغسال الفعلية، أغسال فعلية، الأغسال لأجل الفعل، ما تبطل بالحدث، ما تبطلها بالحدث. أنت تغتسل وتحدث بطل غسلك، خلاص غسلك شنو؟ بطل. يستحب أن تدخل مكة، أن تدخل المسجد الحرام، أن تطوف بالبيت عن غسل، يستحب أن يكون شنو؟ عن غسل، فتغتسل وتطوف بحيث يكون طوافك بعد الغسل في أثناء الغسل. فإذا أحدثت بالأصغار بطل الغسل، فينبغي بمقدار الإمكان أن يغتسل الإنسان ويحافظ على غسله، لا يبطل غسله بالحدث بمقدار الإمكان. مو يغتسل يروح الحمام ما سوى شيء، يعني ما فعل. هذه كل الأغسال الفعلية، يسمى الأغسال الفعلية، كل الأغسال التي تؤتى بها لأجل الأفعال هي أغسال بل تبطل بالحدث الأصغر فضلا عن الحدث الأكبر. هذه النقطة الأولى التي أحببنا الإشارة إليها في مسألة الأحكام. النقطة الثانية، نحن نذهب مثل العمرة غاية ماكو طواف النساء، فسنذهب إن شاء الله ونطوف حول البيت 7 أشواط، نصلي 2 ركعتي الطواف ونسعى بين الصفا والمروة ونقصر. هذه هي الصورة الإجمالية للأعمى. نأتي إلى كل بل عمل من هذه الأعمال ونتكلم معهم فيه يعني ببعض الأشياء. وقد مر عليكم في بحرين أثناء المحاضرات بل ما يتعلق بالأحكام، ولكن لا بأس ببعض التذكير. المطلب الأول الذي نذكر به النية. النية هذه مشكلة عند الحجاج. شنو أقول؟ أطوف بالبيت 7 أشواط لعمرة التمتع، لحج التمتع، لوجوبها لوجوبه. وهو وقف عند الحجر، وش أقول؟ ما نويت. ويصير لك المشكلة وما نويت، ويطول الطماط نويت. هذا خطأ شائع مو صحيح. النية أمر قلبي، النية مو تلفظ. أنت الآن طالع من المكان الفندق بتروح متوجه إلى الكعبة، وش بتسوي؟ الطوف حول 7 أشواط. هذا أمر نفساني، أمر قلبي. النية هي أمر قلبي، وهو العزم على الإتيان بالعمل. لو سألك أنت وين رايح، وش قاعد تسوي، يقول رايح أطوف حول البيت 7 أشواط. هذه النية بس، ما يشترط حتى أن تخطر صورتها. أخطر صورته في ذهني أو أحدث نفسي أو أتكلم، كل هذا ما مطلوب. فلا واحد يوقف عند الحجر الأسود والدنيا قايمة ساعات أحيانا ضغط وتدافعات، وش النية يا شيخنا؟ شنو أقول؟ أطوف بالبيت، لو أطوف حول البيت أو أطوف مع البيت، بعد وصار وسواسي 7 أشواط لعمرة التمتع، لوجوبها لوجوبه. شنو الواجب؟ هو الطواف لو الحمرة. رأسه شنو داير؟ كل هذا ما نحتاج إليه. إني التلفظ بني على أحسن التقادير، على أحسن التقادير مستحبة. وبعض الفقهاء قال هم ما ثابت استحبابها، فأنت لا تدوخ روحك بهذه التلفظات بالنية، مو مشكلة. إذا تقدر تقولها قولها، مو مشكلة. فإذا هو هذا أمر نفساني، فلا يشغلا. كل أعمال الحج هكذا، أسعى بين الصفا والمروة، أسعى حو كذا، كل هذه أشياء مو واجبة. بل بعض الفقهاء حتى استحبابها مو ثابت، بتقولها ما في مشكلة حتى ترفع عن نفسك كذا، ما في مشكلة. لكنه لا يسوي لك ربكة، لا يسوي لك أنه هذا كل الحج، أن هذه فيه النيات، لا. إذا النية أمر قلبي، أمر نفساني. التلفظ ليس معتبر في النية. انجي إلى العمل الأول وهو الطواف، الطواف حول البيت. الطواف حول البيت يشترط فيه شروط كلكم تعرفونها إن شاء الله. أولا الطهارة من الحدث، مهم. ما يصير واحد يطوف وهو محدث بالأصغر، أو محدث بشنو؟ بالأكبر. محدث بالأكبر جنابة، حيض، غسل، مس الميت عنده، لا مس الميت. وكذلك الحدث الأصغر، حدث في التخلي بالبول كذا كذا، أحداث المهم ما يصير يطوف حول البيت. يشترط في صحة الطواف حول البيت الطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأكبر. واحد يقول قد يسأل الطهارة من الحدث الأكبر، حوش تذكرونها؟ خب ما يصير أصلا واحد يدخل بيت الله أو المسجد الحرام وهو محدث بالأكبر. الجنوب لا يجوز له الدخول إلى المسجد له بعد السعي. السعي ماكو مشكلة، بعد السعي يسمونه مسجد. فشنو أنت ليش تذكر المسألة؟ خب لو فرضنا أن واحد نسى جنابته ودخل وطاف، طوافه صحيح أو لا؟ هو ما ارتكب حرم لأنه ناسي جاهل، ولكن طوافه طواف باطل، طواف غير صحيح. الحائض، النفساء، الجنوب، لو دخل البيت ولو نسيانا ولو جهلا وطاف حول البيت فإن طوافه باطل، طوافه غير صحيح، ولهذا الحائض والجنوب لا يصح منه الطواف. ولهذا النساء اللاتي في العادة ينتظرن حتى يطهرن وبعد انتهاء العدة نذهب بهم إن شاء الله ونأتي الأعمال، أم فالحائض لا تأتي إلى الأعمال هذه الليلة إذا انتهت بلي زمان عادتها، إن شاء الله بعد ذلك نذهب بهم إلى الطواف والسعي وسائر الأعمال. ما تقول أنا أريد استنيب، ما يصير تستنيب، وقت وقت موجود وقت طويل وتستطيع أن تنتظر، وبعدين إن شاء الله هي تحج بنفسها، هي تطوف بنفسها. إذا هذا المطلب الأول، ولهذا اضبطوا الوضوء أيها الإخوة، وضوءك اضبطه، حافظ على الوضوء، يعني اضبط الوضوء. إلا شخص عنده سؤال في الوضوء، عنده شك في طريقة الوضوء، بعد الجلسة يسأل، ما في عيب، لا يوجد هناك حياء في الدين، ليس عيب أنك تسأل، العيب أنك لا تسأل فتخطأ بعدين. لا، أي سؤال عندكم بعد ذلك في الوضوء، الوقت لا يسمح أن أشرح تفاصيل الوضوء والغسل وكذا، بعد هذه أمور المفروض تكون واضحة، ولكن إذا أحد عنده سؤال في الوضوء في الغسل كذا لا بأس بعد يعني الجلسة. وأنا غرفتي 202، أي واحد عندي سؤال يجي غرفة 202، بعد أعطيتكم رقم الغرفة حتى لو نايم قاعدون يقول عندي سؤال 202 هذه غرفتي، أي واحد عندي سؤال لا يستحي موجود أنا إن شاء الله، وإذا قاعد نايم قاعدني واسألني السؤال بعدين إن شاء الله أقدر أرجع أنام إذا قدرت. هذا مسألة اللهو الطهارة، ولا يوسوس الواحد، هي كلها كم نص ساعة، حجي شاكر كم طواف ساعة لا ربع زيتها إن شاء الله خفيف، لا تدعي علينا إن شاء الله قليل، نص ساعة مخلصين، هذا أحكم وضوءك ما في مشكلة. فابتعد عن الشيطان، شككت أنه أحدث لو ما أحدث ابني على الطهارة، أنت توضأت ادخل طوف، شككت هل أنه خرج لو ما خرج ابني على، ما أدري هل طلع كذا ابني على الطهارة، كل شيء ماكو. إذن هذه مسألة الطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأكبر. هناك بعض الأحكام خاصة بالنساء ما أريد أذكرها الآن أمام بعد الرجال كذا، أحكام الاستحاضة، إذا أحد النساء في الاستحاضة بعد ذلك إن شاء الله يعني لابد من أن نبين لهم أحكام المستحاضة، أو المرشدة تبين لهم أحكام المستحاضة. هذا ما يتعلق بالطهارة من الحدث. المسألة الثانية الطهارة من الخبث، الدم، إذا واحد في دم في بول لا سمح الله إحرامه دخل بيت الخلاء وتنجس، إذا يدري أنه تنجس يعلم يقول ما أدري تنجس أو لا، خو تبني على الطهارة، تقول لي أن هذا أصاب السطح القاع، سأتجيب كلمات عراقية أنا بعد واضح إن شاء الله تعرفوها، أصاب إن شاء الأرض، ما تدري الأرض النجسة أو طهارة، ابني على الطهارة، ابني على الطهارة، باب الطهارة واسع، لا تضيقوا على أنفسكم فيضيق الله عليكم، لا تضيق على نفسك، ابني على الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت يقول الإمام فقد قذر فقد نجس، ما لم تعلم خلاص ابني على الطهارة. نعم إذا رأيت أنه ثوبك فيه دم فيه كذا طهره قبل أن تطوف. بعضهم يبتلى بجرح، دم الجروح والقروح، جرح ما يدري طهره، دم الجروح والقروح إذا تعسر عليه تطهيرها ما في مشكلة، مستثنات يستطيع أن يطوف بها، خصوصا بعدين يمكن إذا حلقنا بعضهم يبقى عنده شوية شنو في رأسه كذا بعض القروح بعض الجروح، فهذه كلها مستثنات، الجروح والقروح خصوصا إذا تعسر على الإنسان أن يطهرها نعم بل ما في مشكلة، ما يجب على أن يتكلف ويحاول يطهر وكذا، لا ما يجب، ما دام هو جرح وقر وإلى الآن ما برأ برأ تاما هذا مستثنى. لو واحد طاف عقب ما انتهى من الطواف والتفت على أن في بدنه نجاسة دم أو في وين أو في ثوبه دم أو باول بعدما طاف التفت طوافه صحيح ولا يضر وليس فيه أي مشكلة. كان يعلم أن فيه نجاسة بس نسى وطاف، وهذا إنسان مبالي، يعني مو غير مبالي، مو مهتم، مهتم بس نسى، هم عليه شيء. شوف الدين يسير، الدين سعى. إذن هذا أيضا الطواف طواف صحيح. هذا ما يتعلق بمسألة الطهارة. إذا تعبتون قولوا لي، إذا ما تعبتون بس واصل. أنا واصل، أنا تعبان بس من تكلمت صرت شوي نشيط. الأمر الآخر مسألة ستر العورة، هذه واضحة، ينبغي على الحاج أن تستر بل العورة. ما هي العورة؟ العورة هي مثل عورة الصلاة. الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، نزل الشارع الطواف منزلة الصلاة. فما هو الواجب ستره على الرجل في الصلاة الموضع الخاص؟ هذا الذي يجب. فلو طاح مثلا الرداء طاح، ما عليه مشكلة، بل فخدك طلع، ما في مشكلة، ما في مشكلة. إذن هذا ليس من العورة. أما بالنسبة إلى النساء، عورتها مثل عورة الصلاة، تمام بدنها ما عدا الوجه والكفين، فيجب على المرأة أن تستر تمام بدنها ما عدا الوجه والكفين. هذا مثل في الصلاة، هذا في الطواف. إذا المرأة خصوصا المرأة النساء يعني مبتلات أحيانا بهذه المسألة، مساكين في أثناء الطواف رأت أن شيئا من كفها قد طلع، خرج شيء من شعرها، مباشرة ماذا فعلت؟ يجب عليها مباشرة أن تستره، وطوافها صحيح، ما يجب عليها شيء. فإذا التفت المرأة في أثناء الطواف إلى أنه شيء من ما يجب ستره قد انكشف، ليس عليها شيء، لا توسوس، لا تقول أنا بعيد وأنا كذا، لا، ما يحتاج إعادة. هذا ما يتعلق بشنو؟ ما يتعلق بشروط الطواف. انجي لواجبات الطواف. الواجب الأول الابتداء بالحجر الأسود والانتهاء منه. يجب على الطائف أن يبدأ بالحجر الأسود وينتهي من الحجر الأسود. في طريقة سهلة، واحد يقول وين بالضبط الحجر الأسود؟ ما أدري أنا، كان قبل أكو قاشي أسود، ضار شاله الآن ما أكو قاشي، فيقول أنا ما أدري وين الحجر الأسود بالضبط حتى أبدأ من الحجر الأسود وأنتهي من الحجر الأسود. قال الفقهاء، قالوا ارجع شوية مكان بعيد، شوية ارجع، انوي في قلبك، اعزم في قلبك أنني أطوف من النقطة التي تجب علي بس، وأنتهي من النقطة التي تجب علي. أسأل من هذا؟ أنا أرجع شوية أقول يا ربي أنا أطوف وأبدأ الطواف، أعزم قلبي يعني في القلب، مو لازم يتلفظ، أنا أبدأ، أنا أريد الطواف اللي أنت تريده، أريد الطواف اللي أنت تريده يا ربي، أبدأ من النقطة الواجبة علي وأنتهي من النقطة الواجبة علي، فأرجع وراء. وهي المقدمات ما تضر، لأن أنا نويت أنه ما هو الطواف؟ النقطة اللي هي واجبة علي، حتى لو ما أعرفها بالضبط الله يعرف، خلاص فأرجع شوي أطوف 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 في الشوط السابع، بل أمشي شوية خلاص، الوقت التي هي الواجبة الانتهاء حصلت وانتهى الطواف. إذن الطواف أن يبدأ من الحجر الأسود وينتهي من الحجر الأسود. الشرط الثاني أو الواجب الثاني من واجبات الطواف أنه خروج حجر إسماعيل عن الطواف. هذا واضح، الأصابح ما يقدر الآن في الحج عادة يسدوه، ما يصير أنت في أثناء الطواف تدخل حجر إسماعيل مثل تختصر تدخل، هذا حجر إسماعيل، هذا كله مدفون، مقبرة مدفونة فيها الأنبياء، يستحب الصلاة فيها. هذه المنطقة اللي يجون في العمراء يستحب لهم أن يصلوا في حجر إسماعيل، ووردت روايات، هذه مقبرة مدفون فيها أنبياء، مكان مبارك. لكن في الطواف ولعله الاحترام مثلا الأنبياء ما تطوف على القبور، تدوس القبور، لعل هذه حكمة من حكم أنه أنت في الطواف ما تجعل المقبرة شنو معبرا لك في طوافك، أنك أنت لابد أن تطوف خلف حجر إسماعيل. إذن حجر إسماعيل ما دخل داخل الطواف، ما تختصر، تطوف خارج حجر إسماعيل. هذا القوس كل يعرف إن شاء الله، هذا القوس الطوف في الخلف. خب لمسوا الحجر، نعم الصورة موجودة، الجهة ما تبين. هذا الحجر الأسود، هذا باب الكعبة، هنا بين الحجر الأسود وبين الكعبة الحطيم، هنا الحطيم، يستحب للإنسان أن يذهب إلى هناك بعد الطواف مثلا، في غير الطواف يذهب هناك ويعترف بذنوبه. بين وين؟ بين الحجر وبين الباب، بين باب الكعبة. هذه المنطقة تذهب إلى أستار الكعبة وتلصق بدنك بأستار الكعبة، جود أستار الكعبة، مثل واحد يجود أمه يجود أبوه يريد أنه يغفر إليه. ورد في الرن مستحب أنك تتعلق بأستار الكعبة فيما بين وين؟ بين الحجر وبين الحجر الأسود وبين بابه، وهنا تعترف بذنوبك وتتذكر الذنوب، كل ذنب تتذكره. هذا بعد ما تطوف، يعني بعد الطواف إذا تروح مثلا زيارة، يعني ما شاء الله عندنا أيام كثيرة، تذهب إلى هناك الطوف حول بعد الطواف، تذهب وتعترف بذنوبك. هذا من المستحبات، بل من المستحبات. خب إذن لا يدخل حجر إسماعيل في طواف. إذن ليلمس الحجر، حجر إسماعيل هو قاعد يطوف يتكئ عليه يلمسه يضر، بعض الفقهاء يقول ما يضر، بعض الفقهاء يقول يضر. فأنت احتياطا لكي طوافك يكون سليما، اترك أن بلي تمسك وتلتصق وتضع يدك على حجر إسماعيل. خب الطواف 7 أشواط، واضح لا بد أن يكون هذه الأشواط 7 متوالية، يعني ما تفصلها، تخلص من شوط تبدأ الشوط الثاني. نعم الاستراحة القليلة 2-3 دقائق، واحد تعبان يروح عند مقام إبراهيم شوية يستريح 5 دقائق 3 دقائق، ما يضر بالموالاة خصوصا إذا كان في تعب. نعم سيد السيستاني يقول 10 دقائق، هذا مشكل، 10 دقائق مشكل، خصوصا إذا ما في يعني ضرورة ولا في مرض. لا، فينبغي على الحاج أنه هذه الطواف 7 أشواط أن تكون متوالية، لا يفصل بينها، لا يخرج من الطواف، لا يخرج برا ويرجع بعدين، إذا خرج برا المطاف ورجع بعدين تصير عليه أحكام أخرى. المسألة الأخرى، الطواف بين المقام وبين الكعبة. قالوا لكم تذكرون إن شاء الله اللي حضروا الجلسات التحضيرية في البحرين، بلي الشيخ الله يحفظه الشيخ الصدري ذكر أنه لابد عند على رأي بعض الفقهاء أن يكون الطواف بين وين؟ بين الكعبة وبين مقام إبراهيم 12 متر تقريبا، وهذا عند الحجر بيتضيق، عند حجر راح، عند الحجر راح كمية، يمكن نص الكمية تقريبا راح أو أكثر من النص، فيبقى مقدار قليل. هذه على رأي السيد السيستاني السيد الخامنائي ما يرونها واجب، نعم مستحب وهو مقتضى الاحتياط. فإذا الشخص استطاع أن يطوف خصوصا إذا ما في ضغط فما في، نعم جيد، مستحب احتياطي. وأما إذا صار هناك ضغط خصوصا على النساء، فمثل السيد السيستاني مثل السيد الخمنائي وكثير من الفقهاء الآخرين بل الذي يقلدونه أكثر اللي هو اللي في الحملة ما يرون وجوب ذلك، فلا يتكلفنا ذلك إذا خصوصا إذا كان هناك ضغط كبير وتدافع ومحاولة تجنب هذا التدافع بمقدار الإمكان جيد. من الأمور، الساعة كم الآن؟ كم صار لنا الآن؟ نص ساعة؟ أكثر من نص ساعة. خلصنا الطواف إن شاء الله، نجي نصلي في ركعتي الطواف، هم ما نسوي فاصلة كبيرة إلا بمقدار الضرورة، واحد أحداث يريد يتوضأ، هذا مستثنى، هذا ضرورة. أما إذا ما في ضرورة يشترط الموالاة بين الطواف وبين الصلاة. وين أصلي؟ وين أصلي؟ قال الفقهاء: تصلي خلف مقام إبراهيم. شنو يعني خلف مقام إبراهيم؟ بدون تشبيه، هذا مقام إبراهيم، هذا المقام الآن إبراهيم، هذه الكعبة، بدون تشبيه هذه الكعبة. أنا أقف إلى نقطة بحيث لو خرج مني شعاع، خرج مني خط يمر بمقام إبراهيم، وين يضرب؟ الكعبة. فأنا أقف مكان، أقول لو أنا جسمي الآن طلع منه شعاع، طلع منه خط، لكان مارا بأي نقطة من مقام مقام إبراهيم في مساء، أي نقطة منه، بحيث تصيب وين؟ تصيب الكعبة. أما لو وقف في مكان يخرج مني شعاع يوصل مقام إبراهيم بس يروح برا، لا ما يصير. فأنت حدد الموضع، هناك معروف الناس يصلون، إحنا معكم إن شاء الله اللي جيانا نقول لكم هذا مكان المقام إبراهيم، هذا صلي خلفه. ما قدرت تصلي خلفه، شو أسوي أنا؟ ما أقدر، ضغط، أو أنه الطواف مستوعب، تراعي الأقرب فالأقرب بحيث تصلي خلفه. هالطريقة تروح بعيد، كل ما تبتعد يصير الدائرة شنو؟ أوسع. تبتعد تبتعد، مصلي أي مكان، تصلي إلى نقطة بحيث لو خرج منك خط فإنه يمر بمقام إبراهيم ويصل إلى وين؟ إلى الكعبة الشريفة. السيد السيستاني مد ظله يقول إلا ما يحصل له مكان يصلي قريب خلف مقام إبراهيم، ينبغي عليه أن يجمع بين أن يصلي في الخلف بحيث يجعل مقام إبراهيم إمامه، هذا إمامك مقام إبراهيم صار، وأن تصلي في أحد الجانبين من اليمين أو اليسار. هذا رأي من؟ سيد السيستاني يقول الذي لا يمكنه أن يصلي من قريب إلى مقام إبراهيم بحيث يجعل المقام إمامه، هذا معنى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. شو اتخذوا مصلى؟ هو إمامك، كانك تصلي خلفه، وإذا أنت تصلي خلف واحد اللي طلع منك خط يصيده ما يصيده؟ يصيد بعد. واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، إلا ما يقدر يصلي مباشرة خلف المقام، يصلي على أحد جانبه اليمين أو اليسار، بعدين يصلي أيضا في الخلف مراعيا للأقرب فالأقرب. هذه صلاة ركعتين مخير بين الجهر والإخفاض، نعم، ويستحب له أن يأتي بسورة التوحيد في ركعتي الطواف. هذا بالنسبة إلى الطواف، انتهينا من ركعتي الطواف. بعدما ننتهي من ركعتي الطواف ونتجه السعي، يستحب أن يشرب من ماء زمزم، يستحب. هناك في أكوة الآن في مطارات، هي موجودة يعني ظهر من ماء زمزم، ولو برجاء المطلوبية يشرب من ماء زمزم، يشرب منه إن شاء الله شفاء، فهو مستحب. بعد ذلك يتوجه بسكينة ووقار إلى وين؟ إلى الصفا، إلى جبل الصفا. إذا وصل إلى الصفا من يطلع هناك بين اسطوانة تشوف مباشرة، أنت مسامت إليك، محاذي إليك، تشوف بعينك شنو؟ الحجر الأسود. يعني أنت من تروح إلى الصفا توقف عند الصفا طالع تشوف هناك الحجر الأسود. فهنا يستحب على الإنسان أنه يرفع كفيه متوجها إلى الحجر الأسود ويكبر سبعان، وكذا مستحبات، يكبر سبعان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. ثم يشرع في السعي، السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، الصفا إلى المروة شوط، ذاهب شوط راجع شوط، مو رايح راجع شوط، لا صار 14، لا كان يانا مرة واحد يروح الصفا للمروة هم يقصر ويرجع، شفت أنا شعره منتف، أقول شبيه وشبيه شعرك؟ يقول أنا كل مرة أروح أقصر هم أرجع، وكل هذا شوط واحد، يعني هم التقصير مشكلة وهم الحساب مشكلة. فبعد هذه مفروض تلتفتون إليها. فالذهاب شوط والرجوع شوط، ومن هنا دائما الأعداد الفردية 1 3 5 7 تكون بين الصفا والمروة، الرجعة تكون الأعداد الزوجية 2 4 6. فواحد ما يقدر يقول أنا شكيت بين الثنتين والثلاث، ما له معنى، ما يصير في الثنتين والثلاث تشك، أنت قاعد في الصفا الآن، في الصفا لابد يكون عدد فردي ليس عدد زوجي. لو شك في عدد الطواف، وشك إن شاء الله ما تشكون، لو شك الشخص في عدد الطواف أو شك في عدد السعي، شك 3 4 قلنا ما يصير، 3 لو 5 2 لو 4 يبني على البطلان ويعيد من جديد. الذي يشك في عدد الأشواط وفي النقيصة يعني 2 أو 3 3 و4، لكن لو شك في الزيادة يقول أنا أدري طفت 7 حول بس ما أدري زيت 1 لو ما زيت، ما عليك شيء، ما في مشكلة. إذا أحرس أنك طفت 7 أشواط حول البيت وسعيت 7 بل حول الصفا والمروة بين الصفا 7 بل أشواط وشككت في الزيادة ما في ضر، ما مضر. الشك في النقيصة هو الذي يضر بين 3 و4 4 و5، أما الشك في الزيادة لا يضر. المسعى الآن فسهي آخر يعني آخر نقطة، باقي نقطتين وأنتهي عشان ما أطول عليكم تعبانين الإخوة. المسعى توسع من جهة الصفا، من جهة المروة ما في مشكلة، وين توسع؟ من جهة الصفا، اللي جاء من جهة الصفا وسعوا من جهة الصفا. فإحنا عندنا أولا هذا المروة، وعندنا الوسط العربان، وعندنا بعد الصفا. هذا الصفا في توسعة، إنزين وين الصفا؟ وين الجبل؟ وين بين الجبلين؟ وين الأصلي؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، لكنه بحسب شهادة أهل الخبرة الموثوق بهم والذي يطمئن بكلامهم، وبعضهم كان معاين التوسعة، بعض أساتذتنا نقل لنا أنه كان موجود حتى في أيام التوسعة وشاف التوسعة، كان يقول بمقدار 5 أمتار، هذه يعني جود العربات من بعد العربات 5 أمتار، هذه كلها من المسعى القديم، كلها من المسعى القديم. أما ما بعد 5 أمتار هذه من وين؟ المسعى الجديد. فأنتون عندما تسعون إذا في أثناء السعي حاولوا أنك ما تروح بعيد، أقصى اليمين، اقترب أكثر ما يمكن إلى وين؟ إلى جهة العربات، ولا تتجاوز عن 5 أشخاص، خلك في ضم شنو؟ 5 أشخاص 5 أمتار. فالمطوفون الذين يطوفون الحجاج ما حب موجودين المطوفين موجود يحاسبون، لأنه من يزيد العدد يتفرقون يتوسعون، لا يحاسبون أنه يتنبهون أنه حاول أنه الحاج والحاجة في أثناء السعي أنهم لا يبتعدون عن بل عن المسعى العربات، يقتربون منهم بمقدار 5 أشخاص. نعم 5 أمتار تقريبا، الشخص إذا كذا يعني احتياطا 5 6 7، المهم خي 5 أمتار. نعم هذا ما يتعلق بمسألة السعي بين الصفا والمروة. وأما وين نوصل؟ ياكم نوصل في منحدر، هذا المنحدر هل يجب ركوبه والانتهاء من سيد السيستاني؟ وهم كثير من الذين عاينوا التوسعة قالوا لا، قالوا أنه أصلا ينتهي الجبلين من أول ما تركب، وين بداية ركوب المنحدر أي مرتفع، مو لازم توصل للأخير والسطح المستوي منه وترجع. لكن إذا واحد يريد يحتاط حسن، ولكن هذا مو واجب. إذا وصل إلى المنحدر بداية ما يصل إلى المنحدر كفى ذلك، كما ذكر السيد السيستاني السيد الخامنائي. هذا ما يتعلق بمسألة السعي. الشيء الأخير التقصير، تقصير سهل، لكنه الأفضل أن كل شخص يقصر لنفسه أفضل، ما يصير ذاك صاحبك بعده ما انتهى من الإحرام ويقصر لك. المحرم لا يقصر لا لنفسه لا يقصر لغيره، يقصر لنفسه. نعم إذا ذاك أحال صار محل له أن يقصر، ولكن لعله بعدين يكتشف أن طوافه باطل، لعله لا سمح الله كذا في مشكلة في غسله، مشكلة في طوافه، لعله أقولش لعله. فاحتياطا الأفضل بمقدار الإمكان كل شخص يقصر لنفسه، تأخذ مقدار قليل وتقصر لنفسه. والنساء يراعين مسألة الحجاب. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.